しょ。
キャラね。
はいはい。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ما هو مراد شيخ الإسلام في البيت الأول من الأجوبة، سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البريات. ما مقصود شيخ الإسلام من هذا البيت عندك عبد السلام؟ أحسنت، أن هذا السائل الذي سأل هذه الأسئلة بهذا الأسلوب الغريب ليس هو سائل يريد معرفة الحق، وليست أسئلته أسئلة الاستشهاد، وإنما أسئلة عناد. وذكر أن هذا في الحقيقة يخاصم الله عز وجل، ولذلك قال المصنف رب يخاصم رب العرش بار البرية. سؤالك المراد منها مخاصمة الله عز وجل. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا أشار إلى ربوبية الله العام والخاصة، ربوبية الله العرش، ربوبية الله العامة التي هي بال البرية، أنه خالق جميع المخلوقات، ليبين أنه لا يجوز الاعتراض على الله عز وجل، لأنه هو رب الجميع، هو مالك الجميع، هو المتصرف الجميع، فلا يجوز لأحد أن يعترض عليه مثل هذه الاعتراضات. لما قضى ربي بكبر بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى، ونحو هذه الأشياء، فإن هذا يعتبر اعتراض على الله عز وجل. وقوله فهذا سؤال خاصم الملأ العلى، قديما به إبليس أصل البلية، ما مقصوده؟ أحسنت، أن هذه الأسئلة هي من تلك الأسئلة التي لأجلها خاصم إبليس الملائكة الذي هو أصل البرية. هل إبليس أصل البرية؟ وهل أريد إبليس خاصم الملائكة؟ هل هذا ثابت أن إبليس خاصم الملائكة؟ سنت، هذا يذكره أصحاب الآراء والديانات والمقالات، هذا ليس بثابت. الصواب الذي دل عليه الكتاب أن إبليس إنما خاصم ربه سبحانه وتعالى، إنما خاصم الله عز وجل، هذا لا شك أعظم مخاصمة الملائكة، هذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد أنه يخاصم الملائكة، لكن قد خاصم خالقه، ومن خاصم خالقه فماذا بقي له بعد ذلك؟ وما مقصود ومن يك خصما للمهيمن يرجع على أم رأس هاويا في الحفيرات؟ ما مقصوده ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة؟ عندك محمد.
إنه من يكون خاصم لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيرجع إلى الأسود.
أحسنت، أن من كان خاصما لله عز وجل المهيمن المراد به الله عز وجل فإنه سيخلد في النار، هذا هو المعنى الإجمال لهذا البيت. ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس، أي أنه سيدخل على أم رأسه على دماغه، يدخل في النار في الحفيرة، أو تصغير النار في الحفرة، هاويا في الحفرة. وتقدم أن التصغير هذا من باب من يكمله، من باب التعظيم، وهذا وارد في لغة العرب، فلا يجوز أن يقال أن هذا من باب التحقير أو التصغير، وذلك لأن النار معظمة في كتاب الله، فلا يجوز لأحد أن يحقرها أو يصغرها. الله عز وجل ذكر النار بصيغ التعظيم، بل هي من أعظم صيغ التعظيم في القرآن، وهي صيغة ما أدراك. فذكر كثير المفسرين أن ما ذكره الله عز بقوله وما أدراك هذه في غاية التعظيم. الله عز وجل ذكر النار في مواطن كثيرة بهذه الصيغة، وما أدراك ما هي، وما أدراك ما الحطمة، أي شيء أعلمك فإنها شيء عظيم، هكذا يقولها التفسير. وما أدراك ما القارعة، ما أدراك ما الحاقة، فإن هذه الصيغة إنما تأتي لأجل تعظيم الشيء، لأجل أنه لا يستطاع تصوره، لا يستطاع أن يعلم حقيقته، فإنه شيء عظيم. فهذا إذن من أدوات من فوائد أو من أغراض التصغير التعظيم، وليس من أريد من نعم من أغراض التصغير التعظيم، وليس من أغراضه فقط التحقير، من أغراضه التعظيم، أن الله أنه يعظم الشيء، كما هو مذكور في كتب البلاغة وفي كتب النحو. وما المراد بأم رأس؟ أحسنت، هذا الدماغ التي تكون في أول الرأس، قال أم رأس لأنهم يقولون الله أعلم، كانت العرب تعتقد هذا، مذكور أيضا في كتب علماء النفس أن الأشياء تصدر من هذه، من هذه لا سيما في وقت العجلة، قولوا تصدر من هذه المخ التي تكون في أم الرأس قريبة من الوجه، الأشياء التي يكون فيها العجلة تصدر من هذا. لذلك الله عز وجل لما ذم أولئك ذم ذاك أظن أبو جهل في سورة العلق، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية هذه التي تكون في أول الرأس في الدماغ، أن الأمور تكون من هذه، حتى إنهم يذكرون أن من عجلة هذه المخ أن تصدر القرار ربما أقل من ثانية، القرار الذي يزن الإنسان يقول أقل من ثانية، بخلاف المخ المتأخرة فإنها تتريض تتمهل في الأمور، أما المخ التي تكون في أول الرأس تصدر القرار بأقل من ثانية. القدرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فمن يذكرها؟ القدرية الجبرية، القدرية النفاة، القدرية الإبليسية. شيخ الإسلام ذكر هذه الأقسام في أي بيت؟ في بيت واحد ينبغي حفظه. ويدعى خصوم الله يوم عادم، هذا مقدم له، إلى النار طرا معشر قدرية سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. سواء نفوه هذا من هم؟ القدرية النفاة. أو سعوا ليخاصموا به الله، أو سعوا ليخاصموا به الله، يخاصمون الله عز وجل، القدرية الإبليسية. أو ماروا به للشريعة، القدرية الجبرية. أحسن. قال المصنف شيخ الإسلام، لا نحن توقفنا وين؟ الطائفة الأولى صح. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الطائفة الأولى القدرية النفاة. قال: فأما القدرية النفاة فهم الذين يطلق أكثر العلماء عليهم اسم القدرية. فهذه فائدة عظيمة من هذا الإمام البحر، أن أهل العلم إذا أطلقوا لفظ القدرية فالأصل أنه يراد به من؟ القدرية النفاة. فإذا قيل القدرية تقول في كتب الفرق وفي كتب العقائد، فالأصل أنه يراد به القدرية النفاة، وإن كان قد يراد به الجبرية فإن الجبرية قدرية، فإن القدرية هي كل فرقة تكلمت في القدر قدرية، ولكن أهل العلم إذا أطلقوا لفظ القدرية فالأصل أنه يراد به من القدرية النفاة، وهذه فائدة عظيمة من هذا الإمام. قال: فأما القدرية النفاة فهم الذين يطلق أكثر العلماء عليهم اسم القدرية، وهم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن إن مجوس هذه الأمة بأقدار الله. إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. القدرية النفاة كما هو ظاهر من هذا الاسم هم الذين يقولون بنفي القدر، هم الذين يقولون بنفي القدر، يقال القدرية النفاة. وهؤلاء القدرية على قسمين: قدرية غلاة كما في الحاشية، وقدرية غير غلاة. فالقدرية الغلاة هم الذين ينكرون مراتب القدر كلها التي تقدمت معنا. ما هي مراتب القدر؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالذين ينكرون هذه المراتب الأربعة هم يسمى عند أهل العلم القدرية الغلاة، وهم الذين وأهل العلم يقولون هم نفاة علم الله، لأن الأصل هو العلم كما تقدم. نفى علم الله ماذا أثبت؟ لأن الكتاب معلق بالعلم، والمشيئة معلقة بالعلم، والخلق معلق بالعلم، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ فهؤلاء القدرية إذن ينفون جميع مراتب القدر، وهذا هو الكفر بعينه. ولذلك أجمع أهل السنة وأجمع الصحابة على أن هؤلاء كفار ليسوا بمسلمين. القدرية الغلاة أجمع الصحابة وأجمع أهل السنة، بل أجمع المسلمون كلهم على أن هؤلاء ليسوا بكفار، هؤلاء مسلمون، هؤلاء ليسوا بمسلمين، هؤلاء كفار. وقد نقل إجماع غير واحد منهم كالقاضي عياض رحمه الله تعالى. والنووي رحمه الله في شرح مسلم يرى أنهم انقرضوا، أنهم انقرضوا أي ليسوا بموجودين الآن. وأما شيخ الإسلام فيقول هم قلة، لأنهم موجود لكنهم قليلون. ولكن الله أعلم أن شيخ الإسلام لما يقول هم قلة يريد بذلك وجودهم في غير أهل الإسلام، فكلام النووي المراد بذلك في أهل الإسلام. نعم، لا يوجد من أهل الإسلام من يقول بقولهم، لا يوجد من الطوائف المعلومة الطوائف التي تنتسب الإسلام، لا يوجد من يقول بقولهم، لأن هذا هو الكفر بعينه، هذا إلحاد، هذا ما تقبل الديانة، لو سواء كانت ديانة اليهودية والنصارى أي ديانة ما تقبل هذا القول، هذا قول إلحاد، هذا قول إلحاد وهو قول كفر. لذلك لا مانع من أن يوجد بعض طوائف الكفار أنهم يقولون بهذا القول كالملاحدة وغيرهم، أما من ينتسب للإسلام فهذا لا. هذا القسم الأول. القسم الثاني القدرية غير الغلاة، ويقال هم القدرية المعتزلة كما أشرنا إليه كثيرا. وهؤلاء كما تقدم هل ينكرون مراتب القدر؟ أما المرتبة الأولى يثبتونها لا خلاف، والمرتبة الثانية يثبتونها لا خلاف، وأما المرتبة الثالثة من يقيد؟
بعض
الجزئية. أحسنت، أنهم ينكرون الجزئية، لا يقال أنهم ينكرون المشيئة إطلاقا، لا، وإنما ينكرون جزئية من جزئيات مشيئة الله عز وجل، وهو مشيئته بما يتعلق بفعل العباد. وهكذا مرتبة الخلق، لا ينكرون أن الله خالق، هذا خطأ يقال المعتزلة ينكرون خلق الله عز وجل وكون الله خالق، هذا خطأ، هذا تطول عليهم ما لم يقولوه، وإنما ينكرون جزئية معينة من الخلق وهو كونه خلق أفعال العباد. وأما أنه خلق الأعيان وخلق الصفات هذا تقدم معنا أنهم يقولون إيش؟ أن الله عز وجل هو الخالق لها، ولكن ناقشوا في قضية في جزئية معينة وهي قضية إيش؟ قضية أفعال العباد. فإذا معنى هؤلاء هم ينفون خلق الله لأفعال العباد وعموم مشيئة الله عز وجل، أي أن مشيئة عامة لأنهم ينكرون بعض جزئياتها. والسلف رضوان الله عليهم ما كفروا هؤلاء بسبب أنهم في الحقيقة من حيث القدر يثبتون مراتب القدر، وإنما ناقشوا في هاتين جزئيتين، جزئية كون الله عز وجل شاء أفعال عباد وكون الله عز وجل خلق أفعال عباد، ولهم شبه في ذلك، كانوا متأولة وظنوا أن هذا هو تعظيم الله عز وجل حتى لا يقال إن الله يشاء الكفر أو يخلق الكفر والمعاصي، واستدلوا ببعض الأدلة المتشابهات، أخذوا ببعض المتشابهات، لذلك السلف رضوان الله لم يكفروهم، أي لم يكفروهم لأجل هذا القول، ولكن بيّنوا أنهم يناقشون. فإن قالوا بقول القدرية الغلاة لا شك أنهم كفار، وإن كانوا على قولهم فهم أناس متناقضون كما سيأتي تقريره. هذا خلاصة ما يقال في القدرية النفاة. قال وهم أيضا أقسام، لا تظنوا أنهم يعني طائفة واحدة، هم أقسام وهم متفرقون، هم طوائف كما ذكر ذلك القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق وبين الفرق، ذكر أقسام كثيرة القدرية، لأن كل واحد يحدث رأيا فيأخذ طائفة، قال الشامية ومنهم يقال جبائية ومنهم، كل واحد يحدث قولا يخالف الآخر ويكونون طائفة بهذا. قال وفأما القدرية النفاة فهم الذين يطلق أكثر العلماء عليهم اسم القدرية، وهم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. قال وأكثر أهل المعتزلة على هذا المذهب الباطل، نعم أكثر، بل الأصل كما شرنا في الحال المعتزلة على هذا المذهب. قال وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره. انظروا قضية أفعال العباد هذه نشيرة، وانظروا إذا طاعات معاصيهم لما سيأتي تنبيه، ليس على المعاصي فقط كما يظن بعضهم، لا حتى طاعات يقولون ليس بقضاء الله وقدره. قال فأثبتوا، انظروا يا أخوان هذا تأصيل جميل، تنبهوا ليس كما يظن بعض أنهم ينكرون القدر، لا انظر كيف سعد رحمه الله لقوتي بهذا الباب يقيد، انظر إيش قال. قال فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات وأوصافها، ونفوا قدرته على أفعال المكلفين، وقالوا إن الله لم يردها ولم يشأها منهم، بل هم الذين أرادوها وشاؤوها وفعلوها استقلالا بدون مشيئة الله سبحانه. هذا واضح، هذا خلاصة عقيدتهم، هذا القول الحقيقة الذي يقولونه. فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوق على الذوات وأوصافها، ونفى قدرته على هذا الجزئية المعين على أفعال المكلفين، فقالوا إن الله لا يريدها ولا يخلقها، بل العباد هم الذين يفعلونها ويشاؤونها استقلالا بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء القدرية استدلوا لهذا القول أدلة، وأدلتهم التي يستدلون بها كما تقدم هي من أدلة المتشابهات، ولكن أهم هذه الأدلة التي يذكرونها نوعان. النوع الأول الأدلة التي تدل على حسب دعواهم أنها تدل على تعدد الخالقين، إذا ورد في الكتاب وفي السنة جمع لفظ الخالق فيقولون هذا يدل على أن الخالق ليس هو الله عز وجل وحده، هناك خالقين آخرين، هكذا يقولون. منها قول الله تبارك الله أحسن الخالقين في موضعين في القرآن وأكثر، يقولون ما قال خالقا، قالوا لو كان هو الخالق فقط لما جمع بهذا الجمع، ما قال خالقين. هذا النوع الأول. النوع الثاني الأدلة التي تدل على ترتب الجزاء على العمل، هذا كما تقدم هذا واضح، بمعنى أنه يعمل شخص شيئا ثم يقال بدل هذا العمل أو لأجل هذا، لأن أقول بدل لأن هذا على قولهم، يقال لأجل هذا العمل نعطيكم كذا وكذا، يعني يجازي الله عز وجل لأجل هذا العمل شيئا، فيقولون لو لم يكن عبده لو لم يكن خالقا لعمله لما جوزي، لأنهم يظنون أن عدم الخلق يلزم منه الجبر، يلزم منه الجبر. الجواب عن هذا واضح، أما الجواب عن الأول كما شرنا في الحاشية أن يقال الخلق في كلام العرب له معنيان: المعنى الأول معنى الإيجاد والإبداع، والمعنى الثاني التقدير. فقد أشرنا أظن في أوائل الدروس، فإذا جمع لفظ الخلق في القرآن فإن يراد بذلك التقدير. فلذلك لما تقرأ كتب التفسير يقولون عند هذه العثوة أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين، أي أحسن المقدرين، وهذا معلوم. ومنه قول الله عز وجل: وتخلقون إفكا. ومنه قول زهير النبي سلمة، وهذا معروف في لغة العرب: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. تقدم: ولأنت تفري ما خلقت، يقول الله عز وجل، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ما معنى يخلق؟ يقدر. وما معنى ولأنت تفري؟ تنفذ. لأن تفري تنفذ، قلنا الإفراء مرتبة الإفراء، هي مرتبة الإنشاء، مرتبة الخلق هي مرتبة العمل. أنت تفري أي تنفذ ما خلقته. وبعض القوم يخلق أي يقدر ويحاول ينظر للأمور ثم لا يفري، لا ينفذ. فإذا قد ذكر هذا البيت ابن كثير رحمه الله في تفسيره ردا عليه، وأن العرب تطلق الخلق وتريد بذلك التقدير منها: وتخلقون إفكا، أي تقدرون إفكا، تخلقون وأنتم إفكا. والجواب عن النوع الثاني أن الأدلة التي تدل على العمل واضح، أن أهل السنة يرون أن هذا ترتب باب السببية، وأهل السنة يثبتون السبب، وليس هذا باب العوض أن يكون بدل، لا، وإنما لأجله. ونود أن تلقوا بما تعمل أي بسبب ما كنتم تعملون. وأهل السنة يعتقدون أن هذه الباء يسمون باء إيش؟ باب السببية. هم يقولون باء العوض، لا، باء العوض ما يكون في الأعمال، فإن العبد لا يدخل الجنة عوضا عن عمله، وإنما يدخل بفضل ورحمة من الله عز وجل، لكن سببه الأعمال. هذا واضح يا أخوان، هذا خلاصة ما يذكرونه من الاستدلال لهم. لهم بعض الأدلة ذكرها ابن عزة رحمه الله في الطحاوي وأجاب عنها. قال: ويزعمون أنهم بهذا القول ينزهون الله عن الظلم، لأنه لو قدر المعاصي عليهم ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم. هذا كما تقدم معنا، بهذا القول ينزهون الله عن الظلم، فيقولون نحن ما نستطيع أن ننزه الله عز وجل عن الظلم، أي أنه لا يظلم، إلا إذا قلنا أنه لا يخلق ولا يشاء أفعال العباد. لماذا؟ لأنه لو قلنا أنه الذي يقدر المعاصي ثم يعذب الناس عليها ليصير بهذا ظالما لهم. نعوذ بالله من هذا القول. وقالوا أيضا، هذه الحجة الأولى، والثانية أيضا: وللزم من إثبات قدرة الله على أفعاله الجبر. معنى لو قلنا أن الله هو الذي قدر المعاصي، معنى ذلك أن العبد مجبور، الذي هو باطل الشرع والعقل كما تقدم الإشارة إليه. وهذا كما هو ظاهر، الشبهة الأولى واضحة وقد تقدم معنا كثيرا، أن كون الله قدر الظلم لا يلزم من ذلك أنه يكون ظالما، لأن الظالم في لغة العرب من هو؟ وين محمود؟ الظالم في لغة العرب من هو؟ أي، لكن أريد بعبارة أوضح أشرنا قبله، الذي فعل الظلم. الظالم في لغة العرب ليس الذي خلق الظلم، وإنما معناه الذي فعل الظلم. فإذا كون الله قدر المعاصي معناه أنه خلق المعصية في هذا، أو أقدر فلان على الظلم، فإنه كونه أقدر هذا على الظلم لا يكون بهذا ظالما، لا يكون بهذا كما هو معلوم. وإنما الظالم في لغة العرب، وإنما الظالم في لغة العرب هو الذي فعل الظلم، الذي يفعل الظلم هو الظالم. وأما كون الله قدر الظلم لا يكون بهذا ظالما. فلو قدر الله عز وجل خلق للناس الألوان أن يكون هذا أسود وأبيض، ما يكون الله عز وجل أسود وأبيض؟ لماذا ما تقولون أنت الله يكون أسود لأنه خلق لنا الظلم؟ فكما أنه لا يقال في ذلك لا يقال في هذا، فإن الله قدر المعاصي، وكونه قدر هذا لا يقال أن الله عز وجل يكون بهذا ظالما، هذا يعتبر باطل. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن لا يقال الظالم إلا من قام به الفعل الذي هو الظلم. فإذا كون الله قدر هذا لا يكون الله عز وجل بهذا ظالما، فإن الظالم هو من فعل الظلم. ولذلك قال شيخ الإسلام كما في الحاشية، قال: فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة. أي قول المعتزلة في حد الظلم، في حد الظالم، أن من الظالم هو الذي قدر الظلم، قدر الظلم والذي يكون واللي قدر معصية يكون الظالم، قال هذا تلبيس وإجتهاد الشرع والعقل واللغة، وإنما الظالم كما معروف في لغة العرب الظالم هو من فعل الظلم. أما أنه يعنى يقال الظالم يراد أنه فعله بغيره أو أنه قدر الكفر أو أنه قدر المعصية هذا يكون ظالما، نعوذ بالله من هذا القول. وسيأتي رد من شيخ الإسلام على هذا القول، قال لا يعني هل يكون هذا ظلم كونه قدر معاصي، هل يكون هذا ظلم؟ سيأتي أن هذا باب ترتب على الجزاء، فإن الله ما أجبر أحد قال يا أخي افعل الظلم أجبره على هذا، لا هو الذي اختار، ولما اختار فالله لا شك أنه القدر، فلما قدر هذا أي هذا الكفر وفعل هذا الكفر فإنه لا شك أنه سيترتب على هذا مقتضاه، والمقتضاه التعذيب، فإن من فعل المعصية هو الذي يعذب لأنه لكونه فعل المعصية. هذا سيأتي سيد الشيخ الإسلام رحمه، وأن هذا من باب ترتب الأشياء مرتب مسبباتها، وهذا شيء واضح. فكون الله عذب العصاة وعذب الكفرة هذا من باب ترتب الأشياء مسبباتها، لأن سر التعذيب هو إيش يا أخوان؟ المعصية الكفر، فإن من كفر بالله اقتضى أن يعذب فيعذب كما سيأتي تقريره. قال ولكنه بهذا القول البعض رد نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة تثبت وتصرح أن جميع أعمال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية بقضاء الله وقدره، وكما أجمع المسلمون أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه من أدلة القطعية أن كل ما يكون في الكون يكون بقضاء الله وقدره. قال وسموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس الذين أثبتوا خالقا للخير وهو الله وخالقا للشر وهو إبليس على زعم المجوس. إذا تنبه، أولئك ما هو وجه شبههم بالمجوس؟ وجه شبههم بالمجوس أنهم أثبتوا أكثر من خالق. ومن الخطأ أن يقال أن القدرية يثبتون أن الله خالق الخير وخالق الشر هم، لا هذا خطأ. أهل السنة لما يقول هؤلاء مجوسية كما في الحال مجوس هذه الأمة، فمعنى ذلك أنه أثبت المجوس من جهة إيش؟ ما هو وجه الشبه؟ أنتم معي؟ وجه الشبه في كون إيش؟ أثبتوا؟ لا أريد أصرح، عبارة أصرح، أكثر من خالق. وإلا في القدرية كم يثبتون من خالقين؟ يثبتون مثل المجوس خالقين، كم ولا يثبتون أكثر؟ أو يثبتون خالقين ما هو خالق، يعتقدون أن كل مكلف فهو خالق. فإذا وجه الشبه بينهما ليس أن هذا أولئك يقولون أن معاصينا منا وطاعاتنا من الله، أي أن الله قد كما يظن بعض المفسرين، وسينبه المصنف رحمه الله على كما يظن بعض المفسرين، لا وإنما الصواب. ولذلك يقولون القدر يقولون الله خالق الخير وأن الله الذي خلق الخير ونحن الذي خلقنا الشر، هذا خطأ. فالقدرية مقتضى قواعدهم أن أفعالهم مخلوقة لهم، هم الذين خلقوا أفعالهم. إذن فماذا يكون وجه الشبه بينهم؟ واضح يا أخوان، وجه الشبه بينهم وبين المجوس في إثبات أكثر من خالق، أولئك أثبتوا خالقين وهؤلاء القدرية أثبتوا خالقين. قال وهؤلاء القدرية أثبتوا أن الله خالق العباد لأعيانهم وصفاتهم، ولم يثبتوا أنه خالق لأفعاله، فأخرجوا أفعال العباد عن قدر الله ولم يهتدوا إلى ما تدل. إذن هذه المشكلة، وهذا وجه السبب الذي جعل أنه المجوس، ولم يهتدوا إلى ما تدل به أهل السنة من أن الله كما أنه الذي خلقهم خلق ما به يفعلون من قدرته وإرادتهم، ثم فعلوا الأفعال، يعني خلق ما به يفعلون صفات من قدرة إرادتهم، ثم فعلوا الأفعال المتنوعة من طاعة ومعصية بقدرة وإرادتهم اللتين خلقهم الله باتفاق المسلمين. حتى هؤلاء القدرية يثبتون أن قدرة العباد وإرادتهم مخلوقة لله، هذا تقدم بيانه سابقا، لا تأتي نعيد الآن، تقدم بيان أن القدرية يثبتون أن صفات العبد مخلوق وأن قدرة العبد وإرادته مخلوقة لله عز وجل، وإنما يناقشون في قضية إيش؟ علي، في قضية فعل العبد، فلذلك يلزم عليه. قال أنتم تقدم كلام، ماذا قال شيخ الإسلام قبل؟ أنه في الحقيقة إيش يا أخوان؟ يقول بقول أهل السنة، وإنما حداقهم يقول بقوله، وإنما يريد فلسفون عالم، ما يتلفظون بالحق، لكن من حيث الحق يقولون به اعتقادا، لأن لا شك من اعتقد بأن قدرته مخلوق وإرادته مخلوق والعمل ما نتج إلا من هذين، فمعنى ذلك من إلا من هاتين أي صفتين، فمعنى ذلك أن الفعل مخلوق لله عز وجل. قال شيخ السعد رحمه الله وحيث وقعت أفعال العباد بقدرتهم وإرادتهم، هذا كلام جميل يتأمل هذا كم حيث القواعد نحن ذكرنا، لكن هذا تبسيط وتسهيل وتوضيح لمذهب أهل السنة، هذه رسالة عظيمة. قال وحيث وقعت أفعال العباد بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهم الله في العبد ليتمكن بهما من كل ما يريد من أقواله وأفعاله. واضح الآن؟ وحيث وقعت أفعال العباد بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهم الله في العبد خلقهم الله الإرادة قدرة في العبد ليتمكن بهما من كل ما يريد من أقواله وأفعاله كل ما يريد ما يفعله. ها؟ أحسنت، من أقواله وأفعاله، سقط الضمير، أحسنت، من أقواله وأفعاله كل ما يريده من أقوال من أقواله وأفعاله. وخالق السهو التام خالق المسبب، هذا نحتاج إلى أن نكرر مرتين اشرح يا أخوان ولا واضح؟ خالق السهو خالق المسبب واضح ما هو واضح؟ قال انظر، لكن يشرح لك، انظر يا أخوان يشرح لك بأسلوب جميل ومختصر، ما هو كلام طويل لكن أسلوب جميل يوضح لك ما هو اعتقاد السنة في ذلك. انظر الآن قسم الناس إلى قسمين، كافر ومؤمن. يا أخوان تنبهوا هذا، تنبهوا لهذا. قال فالعبد المؤمن هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل ويحج ويعمل أعمال البر بما مكنه الله وأعطاه من قدرة وإرادة يتمكن بهما من أفعال الخير. واضح لنا هذا. والعبد الكافر والفاجر هو الذي يشرك ويقتل ويزني ويزني ويسرق ويعمل أجناس المعاصي بما مكنه الله به وأعطاه من قدرة وإرادة يفعل بهما تلك الأفعال. واضح هذا معناه إيش؟ من يلخص لنا هذا معناه؟ لا لا، أحسنت، الله عز وجل خلق له القدرة الكافية. معناه هذه المرتبة الثانية التي أشرنا إليه مرتبة العداد، معناه أن قدر كل حال على الجميع، هذا بقدرته يعمل الخير وذاك بقدرته يعمل الشر، وهذا الذي يعمل الخير يستطيع أن يعمل الشر وذاك الذي يعمل الشر يستطيع أن يعمل إيش؟ فإن الله أقدر كلا على العمل، وهذا معناه أن العبد إيش؟ ليس بمجبور. واضح، الخير هو الذي فعل الخير بنفسه والشرير هو الذي فعل الشر بنفسه، هذا واضح. ثم قال، هذا كلام جميل يا أخوان، كلام جميل جدا. قال وقدرة والإرادة اللتان أعطاهما الله العبد هما خير ونعمة وفضل من الله لا شك، لكن العبد العاصي هو الذي وجه قواه وأفعال أعمال الشر فلم يكن له على الله حجة بل لله عليه الحجة البالغة، نهج الله له طريق الخير فأباه وسلك بنفسه طريق الشر وارتضاه فلا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. ما أجمله من كلامه، هذه عقيدة أهل السنة، ما أوضحها ما أوضحها، ما في إجبار ولا في شيء أبدا، أنت الذي اخترت الشر. ولذلك تقدم أن المرتبة الثانية من نعم الله، من نعم الله عز وجل، أن كما قلنا الإعداد ما معناها أن الله عز وجل تهيئ أقداره مع إيش؟ مع بيان السبيلين، تذكرون يا أخوان ولا مع بازل، يعني بين له قال هذا طريق الخير وهذا طريق الشر وأنت اعمل ما تريد. أول آيات الإنسان تدل على ذلك، كذلك إنا خلقنا الإنسان من نطفة ثم نتجعله سميعا إنا هديناه السبيل، يعني بينا هدي معناه بينا له هذا هو طريق الحق وهذا طريق الشر، ثم بعد ذلك أنت مختار افعل الذي تريده. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ماذا بعده؟ وهذا ما معنى وهديناه النجدين؟ طريق الشر معنا بينا له، هدينا معنا بينا له طريق الخير وطريق الشر، هذا طريق أنت فعل الذي تريده. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما معناه؟ معنا بينا لهم هذا طريق الخير، وبعد ذلك هم اختاروا إيش؟ هم بأنفسهم من ركيب الله عز وجل يقول يقول نحن ما أجبرنا عليهم، هم استحبوا معنا اختاروا، هم الذين اختاروا طريق الشر على طريق الخير، نحن ما أجبرنا على أحد. ما أجمل يا أخوان عقيل ما أوضحها، واضح يا أخوان هذا أحد تشكل على أحد بعد عقيدة السنة، إذا السنة أخوان ما فيها فلسفة ولا فيها كلام، واضح جميل بسبب كتاب السنة. انظر ماذا قال سعيد رحمه الله بأسلوب جميل، قال والقدرة والإرادة اللتان أعطاهما الله العبد هما خير ونعمة وفضل من الله، لكن العبد العاصي هو الذي وجه قواه وأفعال الأعمال الشر، لأن الله أقدر على الخير وعلى الشر، إذا ذهب هو إلى الشر فلم يكن له على الله حجة، ما يقول بعد ذلك أنا قدر الله علي هذا، قدر الله لا يصح، صحيح قدر الله علي، لكن أنت بنفسك عرفت أنك الذي تريد هذا، أنت اللي فعلت هذا، الله ما أجبرك على هذا، فرق بين الإقدار وبين كون الله قدره عليك وبين أن أجبرك، بل لله عليه الحجة البالغة، نهج الله له طريق الخير فأباه، وسلك بنفسه طريق الشر وارتضاه، فلا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. إذن هنا مسألة مهمة نريد أن نذكرها وقلنا ستأتي كثيرا حتى نقول نذكر ما معنى إقامة الحجة على العباد، إقامة حجة الله على العباد، أو ما هي الأشياء التي تقوم حجة الله بها على العباد. ذكر أهل السنة رضوان الله عليهم خمسة أمور، ذكر خمسة أمور إذا فهمت هذا تفهم الآيات الكثيرة في القرآن التي تبين حجة إقامة حجة الله على العباد. الأمر لو كان في الأمر الأول بالقدرة، أول كما هو واضح الله قد أقدره، الله قد أقدرك على فعل الطاعات، إذن بعد ما لا تحتاج. إذن معناه أن من لم يكن قادرا على أن يفعل الصلاة هل الله عز وجل يحاسبه؟ لماذا لا يحاسبه؟ لأن من حجة الله على عباده إقدارهم على العمل، أنه يقدرهم، أنه الله عز وجل يقدرهم على أن يعملوا الشر أو الخير. وأما من لم يكن قادرا على أي شيء يعني على عمل الخير فالله عز وجل ما سيحاسبه على هذا، ولا تكون حجة الله قائمة عليه. هذا واضح. هذا أمر. الأمر الثاني بالإرادة التي أعطاه الله عز وجل، معناه جعل الشخص الله عز وجل المريد المختار، فيريد ما فيختار ما يريده. ومعنى ذلك أن العبد إذا فعل شيئا مريدا مختارا هنا يحاسب عليه، وأما إذا فعله مجبورا كما هو معنى الله عز وجل قد قال في من تكلم بكلمة كل شيطان وهو مكرهان إلا من أكره المطمئن بالإيمان، هذا ما سيحاسب عليه. فمن أكره ولم يكن مريدا لعمل الذي يعمله، ما هو مريد ولا مختار له، فإن هذا شيطان هذا لا يحاسب عليه، لأن حجة الله ما قامت عليه. حجة لا تقوم بالإرادة، أن الشخص يريد ويكون مختار العمل الذي يعمله. فإذا عمل شيئا مختارا مريدا فإنه حينئذ يحاسب، إن عمل خيرا يجازى، وإن بخير وإن عمل شرا يجازى بشر، ابن عطاء كما هو معلوم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث بالتكليف، أي أن الله عز وجل لم يأمر الشخص أو لم يكلف عليه شيئا إلا أن وصل حد التكليف والبلوغ والعقل كما هو معلوم. إذن فمن كان مجنون هل يعاقب عليه؟ ومن كان صغير هل يعاقب عليه؟ لا يعاقب عليه. هذه حجة الله على قامت به. الأمر الرابع أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهذا كله لأجل بيان طريقي الخير والشر، فإن الله بيّن لهم طريق الخير والشر، هذا حجة قائمة على العباد. لما بماذا؟ بأن الله أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، رسل تبين لهم الخير، هذا الخير، هذا الطريق الصحيح سلكوه، هذا الطريق الذي غير الصحيح الباطل لا تسلكوه. فمن سلك إذن قد قامت حجة الله على العباد، قد قامت حجة الله على العباد. والأمر الأمر الخامس عدم التكليف ما لا يطاق، أن الله ما أوجب على العبد شيئا لا يطيقه لأجل أنه عاجز عنه، فما كان عاجزا عنه فالله ما أزم على العبد هذا. فإذا هذه الأمور الخمسة هي التي تقوم بها حجة الله على العباد. إذا فمن توفرت عنده هذه الأمور فعبادك ماذا يستطيع أن يحتج على الله عز وجل بشيء؟ ما يستطيع أبدا، لأن هذه حجة الله قد قامت على العباد. هذا يا أخوان واضح. إذا معناه إذا فهمتم هذا تفهمون الآيات الكثيرة التي فيها أن الله على حجة الله، أن الله يبين أنه لا حتى لا تكون الآن عند من أسأله. قول الله عز وجل في آية النساء عند من؟ عندك محمد رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس إيش؟ إيش معنى هذه الآية الآن؟ نحن قلنا أن من فهم العقيدة يفهم التفسير بوضوح، عند الآية تكون أوضح ما تكون. الآن إيش معنى هذا الرسول موجود لئلا يكون الله حجة؟ أحسنت. أن من الأشياء التي قام بها حجة الله على ماذا إيش؟ إرسال رسل مبشر، لأنهم بشروا ونذروا، بشروا بيّنوا لهم طريق الخير، فلذلك الرسول قال رسل مبشر لأجل إيش؟ لئلا يكون على الناس على الله حجة، يعني حتى لا أحد يقول الله أنا ما أرسلت إلي رسول، أنا ما بينت لي كذا، فالله يقول نحن قد أرسلنا لأجل أن نقيم عليكم الحجة. فإذا هذا يدل على أن إيش؟ من أعظم وسائل إقامة الحجة على العباد أن أرسل إليهم رسل أدعوهم. ماذا بقي بعد ذلك؟ أرسل الله إليهم رسل مع ما جعله من القدرة والإرادة، بعد ذلك الشخص ما يستطيع يقول أنا مجبور أو يحتج بالقدر يقول أنا هذا قد قدر الله علي، لا ما تستطيع أبدا. فإن حجة الله قد قامت عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبإعطائك القدرة والإرادة وبإعطائك البلوغ بأن كنت مكلفا بالغا عاقلا، بعد ذلك ما بقي لك شيء إلا أن تمتثل فتذاب أو تترك فتعاقب، ما بقي إلا هذا بعد ذلك. ولذلك تأملوا، الله عز وجل أنكر على أولئك الكفار مشركي قريش، ما عقيدتهم؟ جبرية. كانوا يعتقدون إيش؟ يعني هم بلا شك هم جبرية لا سيما ذلك، كانوا يقولون في الأخير ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين لهم القبح الشرك وأن هذا حرام؟ جميع الأدلة ما استطاعوا إلا وقفوا عند هذه النقطة، ماذا قالوا؟ قالوا إن شاء الله إيش؟ ماذا إيش معنى هذا؟ هذا الاحتياج بإيش؟ بالقدر. معناه نحن قال محمد أنت تعبت، نحن تقول كل يوم شر كذا، نحن بينا كم أجوبة يأتي يقولون ساحر الله عز وجل يجيب عنه، ما من دليل لا يأتي، ما من شوية إلا الله يجيب عنه. في الأخير ماذا قالوا؟ قالوا خلاص ما بقي لنا هذا الحجة، تعلقوا بالمشيئة. وهذا يقال حجة، معناه كما سيذكر سعيد رحمه الله، حجة من لم يرتضيه بنفسه حتى هو يعلم أنه ما هي حجة، لكن كما يقال
يعني لأجل دفع الشناعة عن نفسه، يقول حتى لا يلام عليه، يقول والله هذا قد قدر الله عليه. وذلك قالوا في ذلك لو شاء الله ما شكنا ولا حرمنا من شيء. ماذا قال الله عز وجل هذا اللي يريده؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا ضلتم لا تخلصون. ماذا بعد الذي يريده؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إيش معنى هذا؟ الآن من يفسر لهذه الآية؟ يعني الآن الله عز وجل معناه أجاب عن شبهة الكفار. ما هو شبهة الكفار قريش؟ قالوا يا محمد نحن شركنا الذي تقول أنه كفر وأنه سيخلد من أحداث هو واقع بمشيئة الله عز وجل، إذا معناه الله ما سيعذب عليه. قال الله عز وجل هذا كذب. لماذا؟ قال شرنا هذا فتح المجيد. لماذا؟ أحسنت، لأن حجة الله قد قامت عليكم. هذا معنى الكلام، يعني لو عبرنا بعبارة واضحة معناها هذا الكلام تقولونه كذب. لماذا؟ لأن حجة الله قد قامت عليكم. وذلك يقول ابن كثير عند هذا لأن الله أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، كانت قد فتح المجيد وبين لهم طريق الخير وطريق الشر. بعد ذلك يحتجون، كيف يقول بعد ذلك يعني لو شاء الله لو شاء ما أرسل إليهم، كيف تقول بعد ذلك؟ معنى هذا احتجاج باطل. لماذا؟ لأن حجة الله قد قامت عليكم، وحجة الله كانت تقدم قام عليه بأن الله أرسل إليهم الكتب. إذن معناه هذا، إذن كل ما كان نستطيع نقول له هذا، نقول هذا الاحتجاج الذي تقوله باطل. لماذا؟ لأن حجة الله قد قامت على العباد. هذا واضح، ما أظن أحد يشكل بعد هذا. إذن هذه الأمور الخمسة التي ذكرها أهل السنة في أظن قد تقبل العشاء. وين سعيد؟ سعيد ما التدمت لنا صح؟ لأن العزاب يشتكون.
لا
عشان
موجود.
تأكد. طيب يذهب أحد مثلا من الإخوان يذهب هناك؟ يوسف كيف ترى؟ لا لا يذهب أحد يتأكد. يعني كم الأخوة العزاب الذين عندنا حتى نمشي يا أخوان؟ كم الأخوة العزاب عندنا؟ أنا قالوا يتعبون. هم اصلا هم متعارفون صح، كل واحد يعرف الاخر صح. اذا احد منهم يذهب يذهب ويحجز لهم يرجع ولا نوقف؟ انا اشتكوا كثير، قالوا ما نجد بعض الاحيان لا شيء، ما يصلح ان احنا نقول نقرا ثم يكون اخواننا بدون عشاء. كيف
يجدون الان ساعه؟
نحن قلنا لنا نواقل ذلك لما الله أعلم جسنا بكل سريع، قلنا يصبرون علينا ما هي إلا 10 أيام. طيب يذهب يذهب يا أخوان واحد منهم. بعض المسيح يدعى لأجل هذا، نحن لازم نعجل، بعض المسيح سيخرج دعوة، نحن لازم نكمل حتى كتاب يا أخوان نافع العوام، لأنكم أسلم سهل سيما في تلك البلدان التي سيطر عليها أولئك من الله مشرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى، إذا من يذهب يا أخوان؟ من يذهب؟ والاتصال سعيد، تصل بصاحبك هناك وقل له يحجز. نعم حلقتين. تسعة صح؟ إذا معنا حلقتين. تكلمتهم قبل الدرس إن شاء الله. طيب وإذا ما وجدوا عندك؟ طيب قال المصنف رحمه الله تعالى، كلام سعد رحمه الله جميل يا أخوان جميل. قال فمن احتج عليهم مع ذلك على ربه وقال إنه قدر علي المعاصي فلا لوم علي، قيل له هذه حجة أبطلها الله في كتابه. نعم. فمن احتج بعد ذلك وقال فعل كفرا وفعل مع مثل ذاك المجنون، إذا قضى ربي بكفري إذا ما قضى ربي كنت أعميكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، هذا معنى يقول حسب القدر، أنا أقدر عليها إيش معنى؟ أنا أقول لك هكذا. انظر ماذا قال رحمه الله، قال هذه حجة أبطلها الله في كتابه حيث قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم، أي احتجوا بنفس هذه حتى ذاقوا بأسنا حتى عذبناهم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإنتم لتخرصون، هذا معلوم ما هم إلا بعد الشبهات. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. انظروا يا أخوان هنا، يعني الذي يفهم الأصول التي قدم يا أخواني في القرآن بوضوح، لا اسم آيات القضاء قدر. ألا من يفسر يقول في الله قد تقدم معناه قولهم احتياج كذب لماذا؟ لأن حجة الله قد قامت على العباد. ثم لماذا قال في الأشياء لا تدفع جمعي؟ من يفسر لي هذا؟ أسير هذه نعمة إيش؟ الثالثة معناها انظر معنى هذا معناها الله عز وجل يقول لهم نحن قد أعطيناكم النعمة التي لا بد منها التي لا ما تستطيع أن تقوم بشيء إلا بهذا وهي نعمة إيش؟ نعمة الإقدار. نحن قد أقدرناكم وقد قام عليكم الحجة بينا لكم الطريقين أرسلنا إليكم رسل ما يتنبع ذلك قد أرسلنا إليكم رسل. يا أخوان إنسان غريب يعني الله عز وجل لما عصى أبونا آدم وأيضا إبليس وأهبطهم بالأرض ماذا قمنا لهم؟ قمنا لهم هذا يعني سيبين لهم الخير من الشر أن فإن ما يكون هدى فمن تعذى بلغ البشرة سيأتيكم هدى معنا سيأتي رسل وكتب فمن أخذ بهذا فهو المهتدي ومن لم يأخذ فهو الشقي الذي سيرجع إلى النار. هذا معنى الآية. إذا ننظر إلى هذه الفرجة معنى الثلاثة والجمعين هذا معناه لا دخلها في قضية إقامة الحجة على العباد. انظر لذا قال فلوش يعني معنى حجة الله قد قامت عليكم لكن هدايتي أنا لكم هذه نعمة ثانية هذه نعمة أنا أختص بها من أشاء واضح يا أخوان ها أختص بها من أشاء فمن رأيت أنه مستحق سأعطيه لكن هذا فضل ومن لم يعطيه ما هو أنا ظلمته إنما هو عدل من الله عز وجل. فلذلك قال إذا لا تجعلوا هذا بها مع هذا تقول لماذا ما هدانا الله عز وجل لماذا على المشركين لا أنا قد أقدرت عليكم وبينت لكم الطريقين إذن حجة قد قامت عليكم. أما القضية الثانية فلو شاء الله هداه الجمعين هذا لي أنا أختص بها أفعل بها متى أفعل بها يعني من يستحق بهذا يعني أعطيه من أشاء ولا أعطيه من لا أريده لأن الأمر بيدي. ولذلك قال فلو شاء الله هداه الجمعين كما ذكر ذلك شنقيط رحمه في أضواء البيان لو كان جميل تفسير هذا أنه قال أن هذا نعمة الله هذه نعمة الثانية الثالثة فإنه لا يجعل الله لا يعطينا لأنه فضل من الله عز وجل لكن محيي الحجة قامت على الجميع. إذا لا بد أن نفرق بين إقدار ما تقدم وبين النعمة الثالثة التي نعمة اسمها الإمداد. فلو شاهدت هذا مع نعمة الإمداد معناها نعمة الإمداد أنا ما تجعلها الجميع حجة الله قد قامت على الجميع قد أعطيناكم جميع ما يتعلق بهذا وأما نعمة الإمداد أنا ما سأعطيها جميعا بل لو شاء لهداكم أجمعين لو أرادوا لأعطاك ولكن أنا ما سأعطي الجميع. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. آيات كثيرة في باب القدر في القرآن الذي يفهم مثلها يقرأ بوضوح ويفهم معناها فمعنى أن هذه نعمة ثالثة الله يعطيه من يشاء ولا يدخل هذا في وهذا من أخواص أفعال الله عز وجل. قال سعيد رحمه هذا واضح يا أخوان صح؟ نرى إن شاء الله هذا واضح. قال فتضمنت هاتان الآيتان أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل من وجوب أن هذا احتاج المشركين مع عدم اعتذار لهم نحن زلنا هذا عن الاعتذار لهم من التفسير. قال منها أن الاحتجاج بالقدر على الشر لم يمنعهم من عذاب الله حيث قال كذلك الذين قلبوا هذا يدل على إيش؟ أن هذا باطل لأنه لو كانوا حجة الله عزيزي لما عذبهم هذا يدل حتى ذاقوا بأسنا. ومنها أن الله وفقهم على ذا وطالهم بالبرهان في قوله هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فنفع عنهم العلم. قال وأخبر أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني الحق شيئا ومنها أنه أخبر أن له الحجة البالغة على جميع من تجرى على معاصيه فمن احتج بالقدر على المعاصي فهو من أظلم الظالمين. وأيضا فهذا المحتج بالقدر المقيم بعذر نفسه على ربه وهو يكذب بنفسه هو يكذب نفسه بنفسه نعم فإنه لو تجرى عليه أحد بتعد على ماله أو بدله أو محبوباته واعتذر بالقدر لم يقبل عذره نعم لو جاء أحد ولطمه قال له هذا قال يا أخي قد أستر الله علينا ظلمه هل سيقبله؟ قال انظر لم يقبل عذره فكيف يقبل عذر نفسه على تجرعه على ربه نعوذ بالله لكن لما يفعل المعاصي يقول انا قدر الله علي. ولذلك قال سعد رحمه الله فالمحتج بالقدر على المعاصي يكذبه الكتاب والسنه والعقل وضميره يكذبه كما ضميره قلبه اول ما يكذب قلبه صحيح يا اخي كل احد يشعر من نفسه نشعر من انفسنا علم ضروري نشعر من انفسنا ان نفعل اشياء باختيارنا ما احد يجبر علينا نصلي وما نريد نترك الصلاه نعوذ بالله من هذا. قال إنما يقصد باحتجاجه دفع الشنعة عن نفسه قال في التفسير لأن إنما المقصود منه دفع الحق ويرون أن الحق من منزلة الصائب فهم يدفعون بكل ما يخطر بباله الكلام وإن كان اعتقد أنه خطأ صحيح هم يعتقد أنه خطأ قولوا هذا اعتقد أنه خطأ. قال المصنف رحمه الله وكان طائفة القدر في أول أمرهم ينكرون العلم وينكرون القدر يمكن مرات القدر كلها من هؤلاء الغلام فيقولون إن الله لا يعلم أعمال عباده قبل أن يعملوها ولا تعرض بها مشيئة الله فلما شن عليهم المسلمون وكفروهم بذلك هذا إجماع ما تقدم تحللوا عن قولهم الأول فأثبتوا العلم وأنكروا القدر يثبت العلم والمشيئة وأنكروا جزئيات من المشيئة وهكذا ضمن الخلق كما شرنا إليه. قال ولهذا كان الإمام أحمد كان الأئمة كأحمد كالإمام أحمد يقولون وغيره يقولون ناظر القدرية بالعلم فإن أنكروا العلم كفروا وإن اعترفوا به خصموا. من يشرح لي هذا الآن؟ أنا يا أخوان من درس الأصول معنا قد علم يعني ناظر العلم بغم على أن ناظر بحجة واضحة بينة ولا بعلم بعلم العلم هنا شيء آخر بعلم الله. أحسن نقول لهم ماذا تعتقدون في علم الله؟ الآن تقول مثلا انظر أنا تركت الصلاة هم يقولون فعل ترك الصلاة هذا إيش؟ أنت الذي إيش؟ خلط نفسه. نقول طيب هذا خلط نفسه هل تعتقد أن الله يعلم ولا ما يعلمه؟ يعني هل علم الله أزلا أني سأترك الصلاة وما علمه؟ فماذا سيقولون؟ إذا قالوا الله ما علمه صاروا مع إيش؟ مع الغلاة فكفروا. وإن قالوا انظر وإن قالوا الله علم أنك إيش؟ تترك الصلاة خصم. واضح كيف يكون خصمهم؟ قد تقدم معنا ذكرنا مناظرة إيش؟ مناظرة إيش يا أخوان؟ أبي علي لا أبي أريد بن الحسن أشعري علي بن إسماعيل مع من؟ مع الجباي. تقدم هذا بني على هذه المسألة سيوضح المصنف. انظر ما نتقدم سيوضح المصنف. قال يعني أن القدرية النافين لعلم الله بأفعال عباده جاحدون لنصوص الكتاب والسنة المصرح بحاط علم الله بما كان وما يكون من أعيان وأوصال وأفعال مما دق وجل. فمن أنكر ذلك فقد كذب الكتاب والسنة صريحا وذلك هو الكفر. ويعترف بحاط علم الله بكل شيء وبأفعال العباد قبل وقوعها كما هو القول الذي استقر عليه مذهبهم في غدر المعتزلة خصموا. كيف يكون خصمهم؟ قال وجه ذلك أخي كلام إمام جميل هذا قصة هذه المسائل القدر. وذلك كان شيخ الجامع يوسف بهذا الكتاب كثيرا ويقول لا ينبغي لطالب العلم أن لا يقرأ كتاب السعدي رحمه الله في باب القدر. قال وجه ذلك أنه ترى كلام جميل وسهل وواضح عقيدة واضحة. وجه ذلك أنهم يقولون إن أفعالهم لا تتعلق بها مشيئة الله وإرادته وإنما هم مستقلون بها من كل وجه. إذا كان هذا قولهم في مشيئة الله مع قولهم إن الله يعمل أفعال العباد قبل أن يعملوها فهذا تناقض محض. كيف يعلمها وهو لم يقدرها ولم يردها؟ هذا محال. ألا يعلم أن خلقه اللطيف الخبير؟ وهذا كلام السعدي رحمه الله. يقول السعدي رحمه الله وجه ذلك أي أن أولئك خصموا وجه ذلك أن يقولون إيش؟ الله عز وجل ما قدر هذا معنى نحن نقدر لأنفسنا الله ما قدره. طيب ما قدره ولا شاءه ولا خلقه. طيب ما قدر؟ طيب علم ولا ما علم؟ يقولون إيش؟ علم. طيب إذا كان الله علم أزلا ما دام أنه علم أزلا هل هذا وهذا الذي يصح به انظر إذا كان الله علم أزلا هذا مثلا علم أزلا أني سأفعل سأترك الصلاة أليس كذلك؟ الله عز وجل أنا الآن انظر هم يقولون عبد خلق الفعل نفسه صح إذا أنا قادر أن أترك ولا أترك عندهم تستطيع تتفاعل تفعل هذا إيش معناه؟ هذا معنى تناقض. لماذا؟ لأنك لو قلت أن الله عالم قبل وتقول أنا أقدر على ما أشاء فأفعل ما أريده معنى ذلك إذا أستطيع أن أفعل على غير ما كان في إيش؟ في علم الله عز وجل. وهذا يكون إيش؟ تناقض. لأن كونك تثبت علم الله قبله فيما سأفعله هذا معنى أنه الذي قدر هذا لأن لو لم يقدره بل أنا حر أفعل ما أشاء معنى سأفعله ما لا إيش؟ ما لا يعلمه. إذا فيكون هذا إيش؟ تناقض بين إثبات العلم ونفي إيش ونفي المشيئة والخلق. هذا واضح هذا واضح يا أخوان. هذا وجه آخر ذكره بعض الأئمة وهي يقول لهم كما تقدم أولئك قالوا إن الله عز وجل نحن ننزل الظلم بإيش ننزل الظلم بماذا؟ بأجل أن لا نقول أن الله عيش أن الله خلق فعلم ولا شاء كذا صح يا أخوان صح. نقول لهم طيب الله عز وجل هل علم أن هذا سيترك الصلاة وسيعاقب؟ واضح انظر هل هذا علم انه سيعوزه؟ هم يقولون علم. اذا كان علم لماذا خلق طيب؟ الا يكون هذا ظلما بمعنى ان كونه يعلم ان فلان سيترك الصلاه علم انه سيترك الصلاه ثم يخلقه ويعذبه بعد ذلك الا يكون هذا ظلم على مقتضى قولكم؟ سيكون ظلما. اذا ما يمكن جمع بين اثبات علم الله ونفي مشيئه علم الله لافعال العباد وبين نفي مشيئته وخلقه فاما تثبت الامرين او ايش تنفي الامرين. هذا واضح ولا هكذا؟ واضح ولا هكذا؟ ها؟ طيب نعيده. انظر ماذا قال المصنف رحمه الله. قال وجه ذلك انهم يقولون ان افعالهم لا تتعلق بها مشيئة الله لا تتعلق بها مشيئة الله وإرادته وانما هم مستقلون بها من كل وجه وإذا كان هذا قول في مشيئة الله أي نفي المشيئة مع قول إن الله يعلم عليه مع إثبات العلم فهذا تناقض محض. كيف يعلم هو لم يقدرها ولم يريدها؟ هذا معنى يعني كيف يعلم شيء هو لم يريده؟ لأن هذا العبد الذي خلق له المسيح معناه يفعل إيش؟ ما يشاء. إذا هذا اللي يفعل ما يشاء يكون خلاف إيش؟ قد يكون خلاف مع الله عز وجل. إذن كيف تقول الله عالمه وهذا يفعل ما يشاء؟ هذا ما يصير. يعني يمكن أنا أقول مثلا فلان من الناس مثلا سيعمل أعلم أنه سيعمل كذا مع أن هذا فلان انظر حر يفعل ما يعني ربما إذا علم أني قلت كواه معلوم إذا علم أني قلت يفعل كذا يفعل إيش خلاف لأنه إيش لأنه قادر. إذا كيف يقول بعد ذلك أني أعلمه؟ ما أستطيع أن أقول هذا. إذا ما يمكن إثبات علم الله لأنه لا بد من الله لا يعلم ذلك وبين نفي إيش مشيئتي وخلقي. هذا واضح. هذا كلام السلف. وإذا قلنا في الحاشية قال إثبات العلم عدم التقدير والإرادة لأنه إذا كان الله يعلم فلا بد أن يقع على حسب علمه وإلا لازم أن يكون الله غير عالم وذلك لأنه يقال هل وقع على وفق معلوم ولا على غير معلوم؟ سيقول على وفق معلوم إذا كان على وفق لازم أن يكون مراد الله إلا ما وقعت. واضح هذا مش انقضي ضمن بعد ذلك جميل. قال المصنف رحمه الله قال فيلزم أحد الأمرين إما أن لا يتناقضوا فينفوا الأمرين علم الله بأفعاله ومشيئته فيتضح كفرهم وإما أن يرجعوا الحق الذي دل على التأويل صلى الله عليه وسلم أنه تعالى كان بكل شيء عليم وبكل شيء مبين وعلى كل شيء قدير. قال ومن جملة الأشياء يفعل العباد طاعاته ومعاصيه فهو تعالى يعلمها إجمالا وتفصيلا قبل أن يعملوها وأعمالهم وأفعالهم داخلة تحت مشيئة الله وإرادته فقد شاء منهم وأرادها ولم يجبرهم لا على الطاعات ولا على المعاصي بل هم الذين فعلوها باختيارهم كما قال لمن شاء فليستقم تعالى تقدم على شرح هذه الآية. فهاتان الآيتان فيهما رد على القدرية النفاة وعلى القدرية المجبرة أو إثبات الحق الذي عليها لسنة الجماعة فالآية الأولى قول لمن شاء منكم يستقيم فأثبت أن له من شيء حقيقة وفعل حقيقة والاستقامة باختياره فهذا رد على الجبرية وقوله وما تشاءوا إلا أن يشاء أثبت أن مشيئة تابعة لمشيئة الله وهذا وأن لا توجد بدونها إلا وأن لا توجد بدونها لمن شاء كرم ولم يشاء لم يكن فهذا فيها رد على القدرية القائلين أن مشيئة العباد مستقلة وليس تابعة لمشيئة الله بل عندهم يشاء العباد يفعلون ما لا إن شاء الله قدروا. هذا هو الأصل إيش من يذكر هذا هو الأصل الأول من أصول أهل السنة أخذناها في باب القدر تنبهوا. ودلت الآية على الحق الواضح وهو أن العباد هم الذين يفعلون الطاعات والمعاصي حقيقة وليسوا مجبورين عليها وأنه مع ذلك متابع لمشيئة الله كما تقدم كيف وجه ذلك كيف يوجد ذلك كيف يجمع بين كون هذا الفعل مخلوق لله وبين أن يكون فعلا لهذا العبد تقدم وجه جمع ذلك. قال فهذه إحدى الطوائف الثلاث المخاصمين لله فإنما أنكروا عموم مشيئته وقدره وجعلوا ما قرره الله في كتابه صلى الله عليه وسلم أو شمول قدره لكل شيء فزعموا أن أفعال عبادي خارجة من هذا الأمور. إن شاء الله واضح صح؟ واضح. ناخذ الطائفة الثانية ولا جاء له إلى هنا إن شاء الله واضح. نعم بعد إن شاء الله يكون واضحا من فهم تلك الأصول التي قدم إن شاء الله ما يكون إيضاح لتلك الأصول فقط. إلى هنا بارك الله فيكم.